الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن أمر عظيم، بل هو أعظم أمر عند أهل الإيمان. عندما تذكر الساعة فيخشع لها أهل الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق هم من الساعة مشفقون. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت الساعة خشعوا وخافوا ووجلوا وتغيرت وجوههم وتغيرت أحوالهم. وكان في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم عن الأمر الساعة وعن إشراط الساعة، كانوا يشعرون كأن الأمر قريب، كأنه سيقع في حياتهم، فكانوا يعيشون شأن الساعة وكأن عندهم يقين أن زمنهم سوف يحدث فيه قيام الساعة، كما سيأتينا في الأحاديث. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيهم هذا الشعور، لأنه في الحقيقة أن هذا هو الشعور العظيم الذي إذا كان دائما يستشعره المسلم في حياته استقام على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، والموت هو ساعة كل إنسان. كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فيكلوا أمر علمها إلى الله سبحانه وتعالى. قد ذكر العلماء أن الساعة تطلق ويراد بها الساعة الصغرى، وربما تطلق ويراد بها الساعة الوسطى، أو تطلق ويراد بها الساعة الكبرى. فالساعة الصغرى هي موت كل إنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات فقد قامت قيامته. والساعة الوسطى هي موت الجيل، انقراض الجيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الساعة مرة فنظر إلى أصغر القوم قال: هذا لا يكبر حتى تقوم قيامتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى على وجه الأرض من هو حي الآن بعد 100 سنة أحد. يعني هذه القيامة الوسطى. وأما القيامة الكبرى فهي النفخ في الصور، عندما يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين ليوم الفصل. وأما أشراط الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشراطها فأكثر وفصل تفصيل دقيق جدا، حتى أنه روى بعض أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى أذن الظهر، فنزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى أذن العصر، فنزل فصلى العصر ثم على المنبر فخطبنا حتى أذن المغرب، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمنا أحفظنا. وكان حذيفة رضي الله عنه يقول: ما من فتنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا وأنا أعلم بها. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، يعني كان يحفظ كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بالتفاصيل الدقيقة بما سيقع من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. ولكن لما كان هذا ليس من أمر التكليف، الحلال والحرام والأحكام اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نمتثل بها أمره، وإنما من أمر القضاء والقدر الذي لا بد أن يقع، بعض نسيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حذيفة يقول: حتى أني أنسى بعض الحديث اللي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا وقع تذكرته، كما ينسى أحدكم وجه الرجل فإذا رآه تذكر. سبحان الله، يعني ليش ينسى؟ لأنه ليس من أمر التكليف، شيء سيقع. ومن هنا كان بعضه لا يحدث به أبو هريرة، كان بعض هذا لا يحدث أبو هريرة، وكان يقول: يعني حفظت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعائين، وعاء بثته، لأن هذه أحكام التكليف شريعة الله، ووعاء لو بثته لقطع مني هذا الحلقوم. يعني أمور أخبر الله عليه وسلم أنها لا تقع لسنا متعبدين بها، وإنما هي أمر من قضاء الله وقدره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كل شيء بالتفصيل، وذكر أشراط من ذلك أنه ذكر أشراط الساعة. وأشراط جمع شرط وليس جمع شرط بالتحريك، جمع شرط أي علامة، أي علامات الساعة. وعلامات الساعة النبي صلى الله عليه وسلم وضعها، وفيها فائدة للمؤمن، أنه كلما رأى آية من آيات الله وعلامة من هذه علامات الساعة يتذكر أمر الساعة، فيعيش في وجدانه وإيمانه وروحه وشعوره دائما وقع أن الساعة قريبة، وأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الحياة الدنيا إنما هي معبر، وإنما هي مرحلة سيقطعها. وهذه من فوائد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لأشراط الساعة. المسلم عندما يعايشها ويراها في واقعه يتذكر أمر الساعة ولقاء الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ذكرت أشراط الساعة الصغرى، وأحاديث ذكرت أشراط الساعة الكبرى. ولهذا قسم العلماء أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى، وقالوا أنها تنقسم من حيث ظهورها إلى 3 أقسام: أشراط ظهرت وانقضت، وأشراط ظهرت ولا زالت متتابعة، وهذا في زمننا هذا كثير منها كما سيأتينا، وأشراط لم تظهر بعد، وهي كلها أشراط الساعة الكبرى لم تظهر ولا واحدة منها ظهرت حتى الآن أشراط الساعة الكبرى، لكن نحن على يقين أن أكثر أشراط الساعة الصغرى قد ظهرت وانكشفت، مما يدل على أن أشراط الساعة الكبرى قريبة. ولكن عندما نقول قريبة فإن هذا أمر نسبي يا أخوان، والزمان إذا قارناه بعمر الأمم فالخمسين والمائة سنة والمائة وخمسين والمائتين سنة هذه قد تكون قليلة، وإن كما قال الله سبحانه وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يطيل في عمر أمته، لأن عمر هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة الأقل، كما قال عليه الصلاة والسلام يعني إن مثلنا ومثل الأمم السابقة مثل ما بين العصر إلى المغرب، فكل ما سبقنا من تاريخ البشرية ما بين الفجر والعصر، فأخذت البشرية أكثر المدة الزمنية من التاريخ، فلما بقي الأقل صرنا نحن آخر الأمم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وآخر الأنبياء، فكان العمر يعني فيه قلة، فأعطاه الله سبحانه وتعالى، قال إن الله سبحانه وتعالى يعجزني أن يزيد لي في عمر أمتي نصف يوم، 500 عام، يعني زادنا الله نصف يوم فصار 500 عام زيادة. وما قاله أكثر العلماء وجمهور العلماء أنه لا أحد يعرف متى تقع الساعة، يعني متى وقت وجوبها. وقال بعض العلماء منهم السيوطي هو الذي يعني أكثر واحد يعني اشتهر بهذا القول، الإمام السيوطي أنه قال إن عمر الدنيا 7000 سنة وحنا في آخرها حسب حسبة معينة، فقال إحنا ما نكمل 1500 سنة، إحنا الحين في 1430، يعني باقي 70 سنة، ولكن لو رأينا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوان عن قيام الساعة فقد ورد أن ما بين طلوع الشمس يعيش الناس بعد طلوع الشمس 120 سنة من مغربها، يعني بعدين الله يقبل التوبة 120 سنة، ما بين النفختين 40، فإذا لو جمعنا هذه كلها ما يكفي هذا الاجتهاد اللي هو من الإمام الشيوطي، بعدين هو اعتمد عليه على ما لم يصح من الأحاديث. وقد جاء أيضا في مسند الإمام أحمد وغيره سبحان الله هذا الحديث العجيب جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لما اجتمعت ليلة أسري بي بإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى فجرى ذكر الساعة، سبحان الله هذا الاجتماع العظيم، يعني هذا اجتماع بين صف الخلق، فكان أهم شيء تذاكروا في هذا الاجتماع هو أمر الساعة، لأنه أعظم أمر تاريخ، أمر الساعة هو أعظم، كل ما قبل الساعة لا قيمة له. فرد الأمر إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها، فرد الأمر إلى موسى فقال لا علم لي بها، فرد الأمر إلى عيسى فقال أما متى تجب فلا علم لي، لكنها لا تقوم حتى أبعث ويخرج الدجال فأقتله. فإذا ذكر شرط من أشراطها، ولا أحد من هؤلاء الأنبياء العظام يعرف متى وقتها، فكيف يعرف غيرهم. والحديث على كل حال فيه بعض الكلام في إسناده ولكنه مقارب ممكن أن يكون حديث حسن. الشاهد أن أشراط الساعة علاماتها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها في أحاديث كثيرة جدا حتى يكون المسلم متعلق به اليوم الآخر. من أشهرها حديث عوف بن مالك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد 6 بين يدي الساعة موتي، وذلك أن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أول أشراط الساعة، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسها، قال بعثت بين يدي الساعة، وفي رواية بعثت في نسم الساعة إن كادت لتسبقني، يعني من لأن آخر الزمان هذا خلق. ثم موت الرسول صلى الله عليه وسلم كمان في الحديث هذا أعدد 6 بين يدي الساعة موتي، موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس الذي جرى على يد عمر رضي الله عنه، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني هذا قعاص الغنم مرض يأخذ في الغنم ينزل من أنوفها ماء ثم تموت فجأة، وهو الطاعون الذي حدث في عهد عمر أيضا، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار ذهب، مو 100 دينار يعني كويت، 100 دينار ذهب فيظل صاخب، وهذا حدث فيما مضى وحدث الآن أيضا، إن المال استفاض عند كثير من الناس حتى أنه معاشه 1000 دينار يساوي تقريبا 1000 دينار ذهب، هو زعلان ساقط على 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 الراتب لا يريده ولا يعجب، استفاضة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، وهذه أشبه ما تكون والله أعلم فتنة الإعلام المفسد، فإن هذه الفتنة لم تدع مكان إلا ودخلت، حتى تروح البر تلقى بيوت شعر في البر حاط له ستلايت سبحان الله، فدخلت هذه فتنة الإعلام المفسد والله هو أعلم، لأن لا نستطيع أن نجزم يا أخوانا، من الخطأ أن نجزم، لأن طريقة علماء أهل السنة والجماعة عندما يروون الأحاديث التي تتكلم عن أشراط الساعة وما سيكون في مستقبل الزمان يشرحون معانيها ولا يجزمون بوقوعها على شيء محدد إلا إذا كان فيه غاية الوقوع، مثل النار التي تخرج من الحجاز كما سيأتينا ونذكر هذا. فتنة لا تدع بيتا من عرب دخلته وهدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيخبرون فيأتون تحت 12 راية، تحت كل راية 80,000، يعني تصير بينكم في آخر الزمان وبينهم ملحمة عظيمة، معركة عظيمة جدا، يحشر لها الروم حشر عظيم. يعني هذه إذا جمعت قرابة المليون، الجيش من مليون واحد يأتي من قبل الروم. وشراح الحديث لما ذكروا هذا قالوا إن هذا ما حصل أبدا، أن المسلمين قاتلوا الروم بمثل هذا العدد، فلعل هذا يكون في المستقبل. طبعا هو سيكون مستقبل. لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أشياء بينها فترات زمنية، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفترات الزمنية، وإنما تركها كأنها تأخذ مدى كبير جدا، لكن هذه أشراط متفرقة. وكذلك الحديث الثاني حديث حذيفة بن حسين المشهور، لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات الدخان، والدخان هذا أنه يحصل في الأرض انتشار لدخان كأنه تلوث، يعني في الأرض تلوث كبير جدا. وليس لنا أن نقول أن هذا سيكون بسبب انفجارات نووية أو غيرها أو نيزك يصيب الأرض، هذا لا علم لنا به، لكن يحصل الدخان الانتشار هذا. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. والصحيح أن هذه الآية في ذكر هذا الشرط من أشراط الساعة، الدخان والدجال، خروج المسيح الدجال كما سيأتينا، والدابة ويأجوج وماجوج، ونزول عيسى بن مريم، وثلاثة خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. وهذا الخسف ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق أشياء عظيمة خارجة عن المعتاد، فإذا ليس هذا الخسف خسف بسيط أو سهل، وإنما خسف عظيم يحصل في المشرق، وآخر عظيم يحصل في المغرب، وآخر عظيم يحصل في جزيرة العرب، لأنه لو كان مثل الخسوف اللي تحدث هذه الأيام ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكره في سياق أشراط ساعة ويعطفه على الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، يعني في الشام. طبعا الحديث حذيفة بن مسيد هذا في أشراط الساعة الكبرى، وحديث عوف بن مالك في أشراط الساعة الصغرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من أشراط الساعة الصغرى، لو استعرضناها سبحان الله لوجدناها الآن نعيشها ونراها رأي العين، فسنذكر منها بعضها بما يسعفنا تسعفنا الذاكرة. منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر إن من أشراط الساعة موت الفجأة، مثلا موت الفجأة انتشر هذه الأيام وهو الجلطة، سبحان الله تجد الإنسان ليس فيه إلا العافية فجأة سقط ميت، فقالوا هذا صار فيه جلطة، فانتشار موت الفجأة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة كما ورد في مسند أحمد من حديث حذيفة أنه يلقى التناكر بين الناس حتى لا يكاد أحد يعرف، هذا كما نرى الآن يا إخوان في تناكر بين الناس، مع أن سبحان الله الأشياء العجيبة إن المعلومات عن كل شخص دقيقة بالتفصيل، ولكن ألقي التناكر في القلوب. أول الناس سبحان الله يعرف بعضهم بعضا، حين ترقى الجيرة ما ترى ما يعرف أكثرهم يعني عن حياة جيرانه شيئا، أول الناس يعرفون بالتفصيل عن كل القرية وكل الجيران، وكانت المعرفة هذه شيء أساسي في حياتهم، الآن فألقي التناكر. كذلك في مسند أحمد من حديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يملك الدنيا لكع ابن لكع، وهذا ورد في الحديث أيضا تشبه هذا، إن يصير أن ترجع يرجع أمر الدنيا إلى الناس التافهين، ولكع يعني شخص تافه وضيع دنيء واطي. وما أشبه، أنا مرة ذكرت في مقال ما أشبه هذا الحديث ببوش، لأنه هو بوش ابن بوش لكع ابن لكع، وفعلا هو ملك الدنيا، يعني ملك ظاهري لكن الله سبحانه وتعالى خسف به. على كل حال، ومنه هذا الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبة. قالوا يا رسول الله ومن الرويبة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، فما أكثر هذا الحين، يخرج رجل تافه في مثلا المحطات التلفزيوني وهو في غاية التفاهة، لو يعني يجلس في مكان ما يجتمع عنده 3-4 من تفاهة سخافة، ويتكلم أمام الناس في أمور يعكس ما في عقله من السخافة والتفاهة. فهذا الحقيقة زمن الرويبيضات، بل بعض الأخوة يقول هذيل أشد من الرويبيضات، يعني تجاوزوا حتى الرويبيضات. فالشاهد هذا أيضا من أشراط الساعة كما روى حذيفة بن اليمان كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأيضا هذا في مسند الإمام أحمد وغيره، أنه قال من أشراط الساعة كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. سبحان الله يا أخوان، هذا ترى عام، مو شهادة الزور فقط في المسائل اللي فيها خصومة، شهادة الزور أن يقول الإنسان كلمة الباطل، وكتمان شهادة الحق أن الإنسان يكتم شهادة الحق في أحكام الله على الناس أو على الحكام أو على المحكومين أو على الأحوال أو على الأوضاع أو على السياسات. فسبحان الله، شوف كيف الحين انتشرت شهادة الزور، حتى إن الواحد إذا قال كلمة الحق يذكرون الناس من بين الناس كلهم ويشاروا إليه، هذا قال شهادة الحق. سبحان الله، أما الغالب على الناس كثرة شهادة الزور، يتكلمون باسم الدين بشهادة الزور ويشهدون عليه شهادة الزور، والزور هو الباطل، لهذا معنى قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يكونون في أماكن الباطل. وفي تنبيه من باب الأول أنهم لا يقولونه ولا يفعلونه، يعني كما يشهدون ما يكونوا متواجدين في هذا المكان اللي فيه الباطل، فأولى أن يكونوا لا يقولون يفعلون. كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أشراط الساعة فشو التجارة، حتى إن المرأة تشارك زوجها في التجارة. سبحان الله، هذا الآن فشو التجارة شيء عجيب، خاصة فيما يسمى بتجارة الأسهم، كثر في الناس حتى أن حتى بعض الناس ما عنده شيء فقير دخل في التجارة ودخل زوجته ودخل عياله واخذ كل البطاقات، فشو التجارة. وأيضا ذكر أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة فشو القلم، يعني يصير الكتابة كل الناس تكتب، كل الناس تعرف تكتب. سبحان الله، هذا شيء واقع الآن، يعني لا تكاد تجد الأمة أول سبحان الله اللي يكتب قليل، ولكن العلم كثير والفضائل العظيمة كثيرة في الناس، والخير كثير والنفوس سمحة والعطاء أكبر، لكن الآن سبحان الله كثرت الكتابة وسائلها، ولكن كثر الجهل أيضا، تجد الإنسان مخه مليء بالمعلومات لكن لا فائدة فيها، لا ينتفع بها في آخرته، بل بعض المرات حتى لا ينتفع بها في دنيا. كذلك من الأشراط اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أنه قال يقبض العلم ويفشو الجهل، يقبض العلم ويفشو الجهل، وتكثر الفتن ويكثر الهرج. والهرج قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما الهرج؟ قال القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. والحين يا أخوان القتل هذا يعني انتشر وصار بعض المرات فعلا كما في الجيوش، هذه الجيوش ما يدري هو الرايح، يقول اطلق النار هنا يطلق النار، لا يدري لماذا قتل، واللي في الجيش اللي في الصف الثاني ما يدري ليش رايح، تحت الأمر يقول كان ما أسأل ولا يخبرونه، بعض المرات يروح ويرجع ولا يدري هم من يحارب. هذا نظام الجيوش اللي يسمونها جيوش الطابور، يمشي وراء مثل يعني ما عنده عقيدة، إلا الضباط بس يعرفون، والضباط أيضا يتحركون حسب عقيدة. الشاهد أنه لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، القتل صار يعني أحيانا يكون بلا هدف. كذلك يا أخوان كثرة الهرج إشارة إلى أن الأسلحة الفتاكة التي يحصل بها كثرة الهرج. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال يكون آخر الزمان كذابون يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وأيضا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ومعنى هذا الحديث أن في آخر الزمان لما يكثر البلاء وتشتد الغربة على أهل الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يمدهم بما يثبت إيمانهم ويقينهم، وهي الرؤيا الصالحة. ومعنى لا تكاد تكذب يعني ما تحتاج إلى تعبير، يرى الرؤيا فتقع كما رآها، وكلما كان أصدق في حديثه كلما كان أصدق في رؤياه. وذلك كما قال عليه الصلاة في تكملة الحديث ذلك أن الرؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة ظهور الذين يدعون النبوة، لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالون كلهم يزعمون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ينتشر الربا في آخر الزمان، ينتشر الربا، وهذا كما نرى الآن لا يكاد يخلو يعني بلد أو إنسان من الوقوع في الربا. حتى تشوف عين هذه القصور اللي تشوفها ترى أكثرها 90% منها من قروض ربوية، حتى البنوك اللي تسمى نفسها إسلامية دخلت عليها الربا من طريق ما يسمى بالتورق المنظم. التورق المنظم هذا عين الربا ترى، حتى اللي تسوي البنوك الإسلامية، فانتشر حتى باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الفتوى الشرعية شاع وانتشر الربا. حتى في صحيح البخاري أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يعني يبالي الرجل أم من حلال كسب ماله أم من حرام. وهذا يا أخوان واضح الآن، ترى الناس لا يكاد يسأل هذا المال جاء من حلال ولا من حرام، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق، يسأل يوم القيامة عن كل فلس مو كل دينار، كل فلس من أين جبته وأين أنفق. ولهذا يدخل الفقراء المهاجرين قبل الناس إلى الجنة 500 عام، والناس في حساباتهم المالية ويحسب عليه. هذا أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الزمان الآن ما حد يسأل ترى من أين يكتسب المال ومن ينفقه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة انتشار الزنا، مو بس الزنا، مقدمات الزنا. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا. وفي أعجب من هذا حديث في مسند الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، يوقفونها عند أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات لعنوهن فإنهن من هنا. وهذه يا أخوان السيارات، هذا واضح جدا. ليش واضح؟ لأن لو كانت رحال لقال الرسول صلى الله عليه وسلم رحال، لكن قال شيء يشبه الرحال وتشبه السرج اللي توضع على الدواب، هذا كرسي السيارة، ويوقفونها عند أبواب المساجد، وفعلا نساؤهم كاسيات عاريات. انطبق الحين سبحان الله على كثير من البلاد، يروح يصلي في المسجد وسيارته كيف عند المسجد، ونساء في البيت متبرجات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا يكثر. قال: صنفان من أهل النار لم أرهم. بل أعجب من هذا أنه في مسند أبي يعلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليكونن في آخر هذه الأمة يأتي الرجل فيفترش المرأة في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول له: لو واريتها وراء هذا الجدار. وهذا يا إخوان بدأ يظهر، ترى بدأ يظهر أنك ترى هذه المنكرات العظيمة في بعض المناطق حتى عندنا في البلد. وهذا يا إخوان المد الذي يسمي نفسه المد الليبرالي، العلمانية الخبيثة هذه التي الآن هي مدعومة من جهات داخلية وخارجية دعم مريب رحمكم الله. لو استمرت يا أخوان بدون قيود وبدون معارضة وبدون رجال وبدون غيرة من أهل الغيرة أن يقفوا وجه هذا المد، سيأتي اليوم اللي يفعل هذا، ويعتبرون هذا اللي حصل هذا معناه قمة التقدم ترى والتطور، وأن الكويت وصلت إلى مستوى يعني راقي جدا. إذا كنت تروح على شاطئ البحر مثلا فتلقى هناك يتسافدون تسافد الحمر، الواحد يفترج المرأة يطلع واحد منهم يعني هذا أصلحهم، يقول لو سويت لهم مكان علشان يزنون بدل اللي يصير قدام الناس فيه. فإذا انتشار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينتشر الزنا. وفي أيضا ورد عليه الصلاة والسلام أنه قال: انتشار الفحش والتفحش، الفحش يعني الكلام الفاحش، وأيضا انتشار الزنا وظهوره حتى يظهر على الناس. ما أول كان في البشرية الزنا يكتم حتى عند غير المسلمين، والزاني مذموم والزانية منبوذة، أما الآن ظهر وانتشر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا حصل هذا قال خمسة إذا ابتليتم بهم، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم منها ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلاف. ولاحظ يا أخوان الآن هذا الزمن، أطباء يقولون البشرية كانت من أول خلقتها إلى أن بدأت تظهر الفواحش، الأمراض معروفة والناس تعرف، الطاعون، الجدري، الجدري الماء، الحصبة، السل، عافانا الله وإياكم، الأمراض محددة يعرف. لكن الآن بدأت يا أخوان الفيروسات هذه هم يقولون تطور نفسها وتطلع أمراض جديدة وأوجاع جديدة لم تعرفها أسلافنا، مثل هذا حق أنفلونزا الخنازير، هذا طلع جديد. هذا إحنا حتى الآن نبي نطلع إلى عقار، فقرروا أن مليار دولار ينفقون مليار دولار علشان يطلعون لعقار لأنه جديد لم يعرفه. كذلك مرض الإيدز وغيره، حتى أن في مرة يعني نشروا بحث سباق التسلح بين العلماء وبين الفيروسات، الفيروسات تطلع فيروسات جديدة عندها أسلحة فتاكة تفتك بالبشر، والعلماء يطلعون محاولة لعقاقير، وهذا السباق محموم لا يتوقف. الشاهد هذا بسبب انتشار التفحش والفحش، وما كان معروف في البشرية بهذه الطريقة. إذن من أشراط الساعة أيضا انتشار أعاذنا الله إياكم الزنا. كذلك يا أخوان منها ارتفاع الأمانة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقد سئل متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر. قيل: يا رسول الله كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله يعني توضع الأمور عند من لا يقدر أن يقوم بأعبائه، من لا يقدر أن يقوم بأعبائه. ف يصير الراعي ما يقدر يرعى رأس غنم، كما يقال ما تسرحب رأس غنم، هو راعي على الأمة وليس براع لنفسه حتى ما يعرف يرعى نفسه. ويصير كذلك المتكلم بالعلم ليس أهلا له، لا يحمله، وسد الأمر إلى غير أهل، واللي يمسك أموال المسلمين ليس أهلا لذلك، تضيع الأمانة. هذا كما في حديث حذيفة رضي الله عنه صحيح مسلم أنه قال: حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثين، أو حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثين، فأنا رأيت أحدهما وأنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. هذا كيف الله نزل الأمانة؟ لأن يا إخوان الأمانة هي كل شيء، ترى الأمانة هي كل الدين، الأمانة هي كل الدين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فلذلك هي الأصل، اللي في قلبه الأمانة يقوم بأعباء الدين، واللي ليس في قلبه أمانة لا، لأن الصلاة أمانة والزكاة أمانة والعلم أمانة والحقوق اللي عليك أمانة إلى آخره. ثم حدثنا عن رفعها، ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه بذنوبه، يعني يذنب فإذا نام الله تعالى ينزع الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، يعني النقاط السود. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، بعد تأخذ أكثر، فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني مثل المجل، هو لما تشتغل مثلا في العمل شاق يصير هنا في انتفاخات فاضية ما داخلها شيء، فيصير كأن قلبه لا أمانة فيه، أخذ منه. قال حذيفة: وليأتين على الناس زمان يقال للرجل ما أضرفه ما أعقله وليس في قلبه من الإيمان حبة خر. يعني ترفع الأمانة وصير الناس هكذا يمدحون الرجل ولا يعتبرون بإيمانه، وإنما أمور أخرى. فإذا رفع الأمانة، كذلك كما ذكرت قبل قليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ظهور الفتن، وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني يسيطر على الناس حب الدنيا والمادة، يسيطر على الناس حب الدنيا والمادة حتى إنهم يصبح الدين أرخص مبذول، كما هو الآن عند كثير من الناس، يبذل أول ما يبذل دينه وآخر ما يتمسك به هو دنياه، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. فإذا ظهور الفتن، وهذه يا أخوان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت فتنة الردة، ثم في زمن يعني الصحابة، من قضى زمن الصحابة حتى جاءت الفتن تترى وتتابع بين يعني أهل الإسلام وأيضا ما جاءهم من خارج الإسلام. ومن أيضا ذكر الله عليه وسلم من أشراط الساعة، هذا أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون الترك صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني مثل وجهه مثل الترس المطرقة، يعني عليها جلود، يعني وجوههم سبحان الله كأن عليها يعني جلود هكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون هؤلاء، وفعلا جاء هؤلاء اللي هم التتر والمغول وقاتلهم المسلمون. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وهذه يا أخوان ظهرت سنة 654 هجرية، ظهرت نار سبحان الله، وصفها العلماء أنها هذه النار كانت قريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، عظيمة جدا وعالية جدا، ولكن كان ضوءها أكثر من حرها، يعني اللي يشوف علوها يقول هذه تحرق كل شيء، ومع ذلك لا، أقل من المتوقع حرها، ضوءها أكثر، وأنها بقيت شهر وأخذت تتجه إلى المدينة وتتوسع، ظهرت من تحت الأرض. فذهب أهل المدينة إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على التوبة ونزعت المظالم، والي المدينة رد أول واحد رد المظالم ومنع الظلم، وقاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتابوا إلى الله ورجعوا إلى الله واستغفروا واعتكفوا في المسجد، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاموا وصلوا لأنها قاعد تزحف عليهم هذه النار العظيمة. فسبحان الله ردها الله سبحانه وتعالى وتأخرت حتى خمدت بإذن الله تعالى. وقال الإمام النووي أن حدث من كانوا يعني في البادية أنهم كانوا يرون انعكاس هذه الضوء اللي من جهة الحجاز في أطراف الشام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تضيء لأعناق الإبل ببصرة. بصرة هي كان في أطراف الشام، مو البصرة التي هي في العراق، بصرة في أطراف الشام. قال الذي يأتون من ذلك الجهة يقولون: كنا نرى انعكاس ضوئها على أعناق الإبل، على أعناق الإبل من قوتها، يعني في اتجاه الجنوب سبحان الله هذا الضوء يجي يوصل إلى الشام. وهذا يا أخوان لماذا؟ لأنه الآن كما ذكر الباحث الدكتور زغلول النجار، وهذا الخبير بفيزياء بجيولوجيا الأرض، أنه قال في الحجاز، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حزام ناري يمتد إلى تبوك أكثر من 300 كيلو، وهذا الحزام الناري تحت كلها براكين، سبحان الله، حمم حمم ومتحركة نشطة في الأسفل، لكنها تظهر أحيانا كما سمعنا الأخبار هذا الأسبوعين الماضيين في بلدة العيص أنهم قامت تهتز لأن الحمم تبي تطلع كانت. فلجأ المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى ولجئوا إلى الدعاء، فالله سبحانه وتعالى صرف عنهم الشر. وهذا يا أخوان يعني ملاحظ سبحان الله، إن الكوارث عندما تنزل على الكفار تحصل فيها مصائب عظيمة جدا، أو على أهل الفساد، لكن إذا حصلت عند أهل الإسلام بدعائهم الله يصرفها وتقل وتضعف إذا قارنتها بغيرها. وهذا منها كما رأينا بدعاء المسلمين واللجوء من الله. فإذن يا أخوان يعني هذه يعني بعض ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الصغرى، كما ترون أكثرها رأيناها رأي العين، وانتشار الجهل وقلة العلم، وكما في أيضا في الحديث ينقص العمل، ينقص العمل. أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، كثير فيه العمل قليل فيه الجدل، وسيأتيكم زمان كثير خطباؤه قليل فقهاء، يكثر فيه الجدل ويقل فيه العمل. يعني الخطباء واجد لكن ما عندهم فقه في الدين، تجي مصيبة على المسلمين ما يعرف شلون يجي يفتيهم، يخربطهم يضلهم، وقد ينقلب على المسلمين فيقول كلام يضرهم وينفع عدوه. وهذا كثير يا أخوان ولا لا، كما نرى هذه الأيام كثير من الناس خطيب مفوه، لكن عندما يريد الناس ويريد الإسلام أن يهتدوا بهدى الله فيقيموا الحق ويبطل الباطل، لا يخذلهم ولا ينفعهم. ولهذا الله تعالى مدح الفقه في الدين، أما الخطبة قد تكون زينة وقد تكون لا. كذلك يا أخوان يعني كان العمل كثير والجدل ما في عمل، هذه أمة العمل، أنتم خير أمة وجدت للناس، لكن الحين الجدل، جدل في كل شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا أنه يعني يلقى الشح، حديث أبي هريرة رواه مسلم قبل قليل ذكرتها، يلقى الشح يعني يلقى الشح في قلوب الناس، يعني الشح ضد السماحة. أول كان العهد قريب، الناس فيهم سماحة، سبحان الله فيهم سماحة، يعطي مال حتى من لا يعرفه، يجي واحد من البر من وجه، ومن أنت، من فلان، ومن قبيلتك، ومن فقدك، يعرفك يثق فيك، وسماحة الناس في قلوبها طيبة. الحين سبحان الله ألقي الشح في الناس، كل واحد شح معناه ما أعطي حقي وبس، وما ودي أخيره يأخذ شيء، فألقي الشح كما ألقي التناكر. وكأيضا من الأحاديث الواردة في هذا أنه حتى السلام يكون للمعرفة، ما يسلم إلا إذا يعرف، إذا ما يعرفه ما يسلم عليه. المهم أنه يلقى الشح في قلوب الناس وينتشر، وتذهب ما يذهب ما في قلوبهم من السماحة والخير. وكما أيضا ورد أنها تنتشر قطيعة الرحم، قطيعة الرحم تنتشر بين الناس. المهم هذه يا أخوان يعني جملة لم أحصيها، ما سعفتني الذاكرة مما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وقد رأينا يا أخوان أن أكثرها رأي العين. فلهذا من العلماء من قال نحن لا ننتظر الآن إلا أشراط الساعة الكبرى، وهذه ما نقدر الآن نقولها كلها، لكن سنذكر لكم يعني بعضها بما يسعفنا الوقت. كيف تبدأ أشراط الساعة الكبرى؟ أول شيء يا أخوان تبدأ بأن الأمة تكون في حالة من الضعف والتفكك وتسلط الأعداء عليها، حتى قال الله عليهم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فهذا الحين كما نرى الأمة في حالة من الضعف والشتات والتفرق، ليس لهم إمام وليس لهم خليفة وليس لهم راعي، هم في حالة من الفرقة والضعف والتمزق، وتكالب عليهم الأعداء، أخذوا أرضهم واحتلوا أرضهم وسرقوا ثرواتهم وتحكموا فيهم وتدخلوا في شؤونهم وألزموهم بمعاهدات وأمزموهم بأشياء فيها الذل والصغار عليهم وفيها العلو والاستكبار من أهل الكفر. هذا هو الواقع، ما عليك من كلام اللي قلنا لهم قبل قليل كثر خطباءه وقل فقهاءه، اللي يرجع ما عنده شغل غير شنو يعني يرجع للحكومات ويرجع للسلطة ويرجع للحكومة للحاكم. لا لا، هذا واقعنا، نحن في حالة من التفرق. الأمة فيها خير، فيها جهاد، فيها رجال، لأنها لا تعدم الخير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخير في أمتي. هذا لا تعدم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق تقاتل حتى يقاتل آخرهم الدجال. يعني بقاء الجهاد وبقاء الطائفة على الحق وبقاء الناس يبقى، لكن الأمة تتداعى عليها الأمم. هذا واقعنا يا أخوة، وجميع حكامها وجميع السلطات اللي فيها كلها متواطئة مع أعدائها، ذليلة لها، تطبق ما يريده الأعداء من الشرق والغرب. ولهذا نحن في هذا الضياع أخوة. وأعطيكم أقرب مثل، هذه غزة يعني محاصرة، يموت فيها المرضى في المستشفيات، ويجوع فيها الأطفال حتى يهلكوا، ويقتل فيها، يقتل فيها الصهاينة أخواننا المسلمين وهم بين ظهرنا، ولا نستطيع حتى أن نغيثهم، ولا نستطيع حتى أن ننجدهم، حتى نذهب نرسل الغذاء يحبسها النظام حتى يفسد ولا يدخله. فأي ضعف أكثر من هذا؟ وأي مهانة أعظم من هذا؟ وأي ذل أشد من هذا؟ المهم تتدأ هذه الحالة العامة، المشهد السياسي للأمة في هذه الحالة يا إخوان. دائما الأمة تبحث عن مخلص وعن منقذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، يعني هذه يا إخوان الحديث فيها شيء عجيب، وهو أن سياق الأحاديث اللي ذكرت إشراط الساعة مترتبة في الصحيحين ما ذكرت المهدي. ولهذا بعض العلماء قالوا: لماذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث التي ذكر فيها تسلسل أشراط الساعة الكبرى في الصحيحين؟ لماذا لم يذكر في الصحيحين ولا حديث عن المهدي؟ لكن يا أخوان الجواب أن حديث المهدي صحيحة، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يبعث رجل يؤهله لقيادة الأمة، يجمع فيه مؤهلات القيادة في مثل هذه الظروف الحالكة، فيخرج من المدينة ويبايع في مكة ويثب إليه أهل الإسلام وأهل الجهاد وأهل الخير، فينتظم للمسلمين عصابة تنصر الدين مؤيدة من الله سبحانه وتعالى. وكأننا الآن في المرحلة اللي تربط الصغرى بالكبرى، للحين هو ما تبين أمره، لا يتبين أمره حتى يغزوه جيش فيخسف بالجيش فيعلم أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا يا إخوانا حين ننتقل إلى زمان المستقبل ما ندري متى يصير، قد ندركه وقد لا، لا ندركه، حرام ولا يجوز أن يأتي واحد يقول هذا زمان المهدي أو المهدي ولد أو كذا. وبعض الناس لعبت في رأس الألاعيب والمخايلات وقال: ليش ما أكون أنا المهدي؟ المهم هذا كله خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وفي كان أخ يعني مؤلف يعني أراد الخير فأخطأ، ألف كتاب اسمه عمر أمة الإسلام أو هرمجدون، أو الجزء الثاني من عمر أمة الإسلام. إيش اسم الكتاب هرمجدون؟ المهم فرديت عليه أنا في رسالة تنبيه المفتون بما في عن كتاب هرمجدون، وبينت ما فيه من الأباطيل، لأن تحكم الله يهديه وأنزل الأحاديث على واقعنا، وتكلم بكلام بعضه مضحك. يعني الشاهد يا أخوان أن هذا في المستقبل لا ندري متى، في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يبايع لرجل بين الركن والمقام ولا يستحل البيت إلا أهله، فإذا حصل ذلك فلا تسأل عن هلكة العرب. طيب بعض الناس قال هذا حصل سنة 1400 أو 1400 لما حصلتها فتنة الجهيمة أو فتنة الحرب. وجاء في حديث آخر أنه يدعي شخص أنه المهدي ثم لا يكون كذلك، فلا يلبث الناس إلا هنيئة حتى يظهر المهدي. وبعض الناس قال هذه الأولى ما حقت فتنة الحرم، وهنيها هذه قليل. طيب الحين كم صار؟ 30 سنة. 30 سنة هذه ليست هنيئة. فإذا يا أخوان يعني لا نستطيع أن نحدد، وإنما هذا شيء يجري في مستقبل الزمان. العالم يعني متفقون كلهم مسلمهم وغير المسلم أن المشهد السياسي لا يبقى هكذا، يتغير، القوة القوية تضعف. ولهذا الآن أمريكا إلى ضعف واندحار، تتغير المشهد ويظهر الإسلام مرة أخرى قويا. هذا شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره ولا شك فيه، لكن هذا في المستقبل. المهم يا أخوان الله سبحانه وتعالى يؤيد هذه العصابة بالفتوحات، ولكن يكون أيضا الطريق إلى الفتوحات، إلى الفتح الأعظم والحكم الأعلى للإسلام والكلمة العليا للإسلام، طريق صعب مليء بالجهاد. ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أول شيء يفتحون جزيرة العرب، ثم يفتحون فارس، ثم يفتحون القسطنطينية، ثم يفتحون روما، تصير فتوح. ولكن بعد ذلك يحصل مواجهة أيضا أخرى عظيمة جدا، وفتن أعظم 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 بكثير. أنهم كانوا يقاتلون يعني ناس عاديين، ثم يخرج الدجال لهم. فإذن يا أخوان، إذن المشهد والصورة هي أن هناك عصابة مؤمنة تقيم شرع الله في الأرض وتجاهد في سبيل الله، ردت فعل عن تداعي الأمم على الإسلام وينصرها الله، ولكن هذا يكون في وقت قرب علامات الساعة الكبرى، وحينئذ لا ينتهي يعني أمر جهادهم ومواجهتهم للأمم الأخرى وقتالهم حتى ينفتح باب العلامات والأشراط الكبرى. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأشراط الكبرى ميزتها أنها تحدث أشياء ما كانت تحدث في البشرية، يتغير كل شيء، يحصل أمور عظيمة جدا، شوف أشياء ما سمع بها أحد من قبل. ليش يا أخوان؟ لأن هي مقدمة بين يدي ماذا؟ الساعة، الساعة البعث من الموت وانشقاق القبور ولقاء الله والجنة والنار، وبالتالي طبيعة الحال هي مقدمات، هي مقدمات تخرج الناس عما عهدوه، لأن ما سيأتيهم أعظم بأعظم بكثير، وهو يعني النفخ في الصور. وبالتالي خلاص السنن الكونية التي الله سبحانه وتعالى جعل الناس تعيش عليها هي تبدأ تتغير. سبحان الله، تغير جذري. أول شيء الناس يتفاجؤون، ثم بعد ذلك ترى يبدأون يعتادون. ترى ذكر العلامات الكبرى كثير جدا، في أحاديث كثيرة، لكن من الأحاديث اللي جمعتها جمع مختصر وشامل حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، أنه قال عليه أنه قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الدجال فخفض فيه ورفع، يعني عظم شأنه حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إلى رسول الله عليه وسلم عرف ذلك فينا، يعني خفنا. يعني شوف لما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن شيء كأنها سيقع الآن، هذا الشعور هو اللي جعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متعلقين بالآخرة، وهو الذي رفعهم الله سبحانه وتعالى به ونصر به. فعرف ذلك في وجوهنا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال فرفعت فيه وخفضت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فإذن الله النبي صلى الله عليه وسلم استودع أمته لله من الدجال، لأنه عليه الصلاة والسلام قال ما من فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال كما سيأتينا. لا سيما يا أخوان وأنه يأتي في زمان الناس تعبد المادة، تطغى المادة كما هو الآن. الناس الآن يا أخوان يعني القية المقول قبل قليل ألقي الشح، شنو معنى عبادة المادة يا أخوة؟ إن مرة حطوا لهم زيادة 200 دينار، تذكرون؟ يعني نازلة في رصيدة، نازلة في رصيدة، تعال باكر خذها. طلعوا من الدوامات طوابير على البنوك، تذكرون ولا نسيته؟ طوابير على البنوك يا أخي، نبي نمشي في الشارع، طيب حنا ما في مكان، ما في مكان. شوف الشح، والله تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ألقي الشح. طيب جايك يعني بكرة تجي بالليل تجي تسحب كلها 200 دينار يعني. بعدين حط لهم وزير التجارة معجون طماط ومكرونة ومدري، شفتوا ايش صار؟ طاحت الناس غشانة وشالوها بالاسعاف. والله شوف، معنا يا اخوان ارسلتهم مليانة ومطابخهم مليانة وبطونهم مليانة، الشح القي فيهم عبادة المادة. فشلون اذا جاهم الدجال هذين؟ فإذا يأتي في وقت الناس متعلقة بالمادة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب جعد أطط، يعني شعر قبيح شديد الجعودة، يعني شديد يعني مفلفل بحيث إن شكله قبيح كذا، عينه طافية. وذكر في الأحاديث أنه أعور العين اليمنى والعين الثانية طافية، يعني واحدة ممسوحة وواحدة الثانية طالعة كذا. شفت شلون قبح المنظر؟ ليش الله سبحانه وتعالى يعني ذكره في هذا القبح الظاهر؟ ليش يا إخوان؟ لأن يدعي الربوبية ومعه فتنة عظيمة كما سيأتينا. فلهذا الله تعالى وضع الميزان، إذا عظمت الفتنة عظم الدليل على بطلانها وجعله الله ظاهرا، وزاد على أهل الإيمان أن يقرأ على جبهته كافر، يعني حق أهل الإيمان وغير أهل الإيمان، علشان لا أحد يكون له عذر لأن فتنته عظيمة. شاب جعد قطر، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطر، واحد يشبه الصحابة عشان أقرب صورة له عشان تخيله، وإنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني خلة يعني مثل ما نقول الحين سمت، مثل المحاري كذا يعني بين الشام والعراق. والرسول عليه السلام ذكر أن في حديث أخرى يخرج من المشر، وفي حديث تميم الداري أنه وجدوه في جزيرة في البحر. فالشاهد أنه يخرج ويتنقل، لكن يكون دخوله على أهل الإسلام من هذه خلة بين الشام والعراق. فيمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم ويكسار أيام كأيامكم. قالوا يا رسول الله اليوم اللي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ شوف أصحاب الرسول عليه السلام أهم شيء الصلاة وتعلقهم بالصلاة، يعلمون أن في أشد الظروف تعلقك بالله وتوجهك إلى الله هو الذي ينجيك. قال لا اقدروا له، يعني شنو اقدروا له؟ يعني صلوا حين صلاة الصبح، بعد 6 ساعات صلوا الظهر، بعد 2:30 صلوا العصر، وبعدين صلوا المغرب، بعدين صلوا العشاء. فخلوا في صلاة السنة صلاة 365 يوم بخمسة، صلوا صلاتكم كاملة. قالوا يا رسول الله فكيف سرعته في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يعني قوة. يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة أنه ما يترك مكان حتى يأتيه إلا مكة والمدينة. فالله سبحانه وتعالى جعل على أنقابها، على كل نقب من أنقابها ملك بيده سيف، فما يقدر يدخل. حتى إذا جاء المدينة ارتجفت واهتزت 3 مرات، فخرج المنافقون ولحقوا به. المهم نرجع إلى سياق حديث النواس بن سمعان، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خارج خلة بين الشام والعراق إلى آخره، ثم قال عليه الصلاة والسلام فيمر على القوم فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر الأرض فتنبت والسماء فتمطر. شوف الفتنة، فيغدون سارحتهم أطول ما كانت ذرة، ذرة يعني ذرة يعني عالي، يعني ظهرها يعني سمينة الخروف أو السنام، وأسبغه ذروعا، يعني الضرع ما شاء الله مليان، وأمده خواصرة ما شاء الله الحلال يسمن. فتنة، ويمر على القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون قوله فيتركهم ممحلين ليس بأيديهم شيء. شوف الفتنة، كل هذه لا تبعوه، شوف جاءتهم الخيرات، شوف الحين لو يجي حق الناس الحين لو يزيد المعاش شوي، بس يتبعونه ويتركون. نسأل الله الثبات يا أخوان. فلهذا الله سبحانه وتعالى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها أشد فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وقال عليه الصلاة والسلام ويمر على الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، خرب خرابة، أخرجي كنوزك، فتخرج فتتبعه كيعاسيب النحل، يمشي وكنوزها من الذهب والفضة والخيرات، إذا في منجم ألماس يطلع يتبعه كيعاسيب النحل. طبعا يعسوب النحل هو ذكره، لكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني جماعة النحل، لأن عادتها تتبع اليعسوب. قال عليه الصلاة والسلام ويخرج إليه شاب ممتلئ شبابا. سبحان الله، شوف المواقف العظيمة، المواقف العظيمة مو كثرة الكلام، المواقف العظيمة محفوظة في هذا الدين، وهذا الدين دين المواقف. هذا موقف شخص شاب آخر الزمان، يقف موقف عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا خير الشهداء في ذلك الزمان، شاب يسمع به في حديث أخرى في الصحيحين، فيقول وين هذا اللي يدعي أنه الله؟ خذوني إليه، فتتلقاه مسالح الدجال يعني جنوده، وين رايح؟ قال هذا بروح حق هذا الذي يدعي أنه الله، فيأخذونه إليه، فيقول لك كذبت أنت المسيح الدجال. لما نرجع إلى حديث النواس بن سمعان، فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يعني يقطع قطعتين ويلقي قطعة هنا قطعة هنا رمية الغرض، يعني كما ترمي الغرض، ثم يدعوه يقول ارجع مرة ثانية، فيلتئم شوف الفتنة، سبحان الله. فيأتي يتهلل وجهه ويضحك، ليش؟ لأن تيقن أنه المسيح الدجال، وتيقن أنه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بشر به، لأن أكيد هذا الشاب يقرأ العلم. فيقول: ها ما تقول؟ قال: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. فيأخذه ليقتله، يذبحه، فيجعل الله على تلقوته نحاسا. يبي يذبحه ما يقدر، يبي يذبحه ما يستطيع، ما يجري السكين، لأن الله يعصمه من يذبحه. فيأخذ برجله، هذا في حديث غير حديث النواس بن زمان، فيلقيه، لأن معه جنة ومعه نار، ناره جنة وجنته نار. يعني أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة قال: يا رسول الله، يعني معه جنة ونار. قال: لأنه أهوى من ذلك، يعني هذه بس أشياء قدام النار. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جيت تبي تشرب ماء وعطشت، روح حق ناره وغمض عينك وطأطئ فيها واشرب، تلقاها ماء بارد، بس قدام الناس نار. فيلقيه في ناره، فالله سبحانه وتعالى ينجيه منه ولا يسلطه عليه. نرجع إلى سياق حديث النواس ابن سمعان. فبينما هم كذلك إذ أنزل الله عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، لا زالت موجودة سبحان الله، مو منارة المسجد النبوي، لا، منارة بيضاء. يقول ابن كثير: احترقت، فألزم الخليفة، يعني ابن كثير يقول: فألزم الخليفة النصارى لأنهم حرقت، هم اتهموا بحرقة، إن يبنونها من جديد، فبنوها وصبغوها أبيض عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين. مهرودتين يعني إزار ورداء مصبوغ بورس، مثل ملابس الأولين أيام الرومان، تشوفونهم شون يلبسون نفسه سبحان الله. لأنه رفع، هو شون رفع؟ كان يغتسل. لما جاء اليهود ووشوا به وقالوا للملك الروماني إن هذا كذا وكذا وكذا، فدخل اليهودي في أحد الروايتين فألقى الله عليه شبه عيسى، فلما طلع قال: خذوه، تعال، هو اللي وشى به، لكن الله ألقى عليه شبه عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه، ولكن الله تعالى قال: وما قتلوه وما صلبوه. والرواية الأصح إنها صار فيها عملية استشهادية. شلون عملية استشهادية؟ أن عيسى قال إن من يفدي، من يعني الله يلقي على شبهي ويخرج يقتلونه عشان الله بيرفعني. طلع هو مغتسل من المغتسل وعليه راسه شعره يقطع ماء، فقال واحد: أنا عيسى. فخرج وألقى الله عليه شبهه، فأخذوه وقتلوه وصلبوه وفدى عيسى بنفسه عليه السلام. المهم، بين مهرودتين واضعا كفيه على جناحي ملكين، أو على أجنحة ملكين، ملكين نزلون وضع كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر ينزل منه ماء، إذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ. إذا نزل رأسه كذا مثل الجمان، يعني حبات مثل الفضة، هذا الماء اللي كان، لأنه هو أخذ من الدنيا فوقف الزمان عنده، ما في، الزمن يجري علينا وهو بر الزمان، يرجع في مثل اللحظة الذي رفع بها، كما قال: بل رفعه الله إليه. طيب ليش الله تعالى ينزل عيسى بن مريم، ما ينزل غيره من الأنبياء إخوان؟ لماذا؟ لأن هذا النبي هو الذي اختلفت عليه الملل العظمى، فإذا نزل حسم الخلاف، ولهذا إذا نزل يكسر الصليب إشارة إلى إبطال عقيدة النصارى، ويقتل الخنزير، يقتل الخنزير إشارة إلى أبطال شريعة النصارى، ويصلي وراء إمام المسلمين إشارة إلى اتباعه لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود الذين يطعنون فيه نزلها الله عليهم ليقيم الحج عليه، والنصارى الذين يؤلهونه نزلها الله عليهم ليقيم الحج عليه. ولهذا الله تعالى قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. يعني أهل الكتاب اللي هم أهل الكتاب حقا مؤمنون بالكتاب، إذا نزل عيسى بن مريم يتبعونه فيدخلون في الإسلام، ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. أما الدجالين اللي يدعون أنهم الكتاب وليسوا الكتاب، لن يؤمنون به حتى عندما ينزل. ولهذا قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. المهم، قال عليه الصلاة والسلام، نرجع إلى سياق حديث النواس بن سمعان: ولا يحل لكافر يجد ريحة عيسى ابن مريم إلا مات وريحه أو نفسه ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره. يعني إن عيسى بن مريم هذا، لأنه روح الله خلقه غير عن خلقة الناس، نفخ فيه جبريل وخلق بكلمة الله غير عن غيره. يعني هذا يعني الله تعالى جعل فيه خاصية عجيبة، أنه إذا مشى مد بصرة، دائرة قطرها مد بصرة، أي كافر يدخل فيها يحترق رحمكم الله، يموت على طول. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل الكافر يجد ريحه أنفسه إلا مات وريحه ينتهي حيث انتهى بصره. الله أعطى هذا القوة، فيطلبه، يعني يطلب المسيح الدجال، فيدركه عند باب لد، بلدة عند بيت المقدس، يدركه هناك فيقتله ويكون مع الدجال. هذا ليس في السياق حديث نواس، لكنه يكون في جيش الدجال أكثر من يتبع اليهود. فحينئذ يتسلط المسلمون اللي مع عيسى بن مريم على اليهود الذين مع الدجال بعد مقتل قائدهم. والآن يا أخوان اليهود حاخاماتهم يقولون راح يجي مسيحنا المخلص، راح يجي مسيحنا المخلص وراح ينقذنا وراح نحكم الأرض كذا إلى آخره. هو بيجي صح، هذا بيجي من المسيح الدجال، والله بيسلطنا عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم، هذا يهودي وراي تعالى فاقتل، إلا شجر الغرق. فالشاهد يا أخوان أن يقتله عيسى بن مريم، ويأتي عيسى بن مريم أقوام قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح على وجوههم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة، لأن وقت عصيب كانوا يعني مختبئين وكانوا خائفين وكانوا في غربة هذيك شديدة جدا 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 شديدة. فالله تعالى يرسل عليهم عيسى بن مريم فيطمئنهم ويمسح على وجوههم، يعطيهم من بركته ويخبرهم بدرجات. فبينما هم كذلك إذا أوحى الله إلى عيسى بن مريم: إني مخرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. يعني سيطلع ناس، سيطلع من الشر اللي في بني آدم قوم ما في مجال لأحد يواجههم أبدا، فحرز عبادي إلى الطور. شوف الأحداث كلها تجري في الشام، ها؟ كما كانت في السابق، الشام ترجع آخر الزمان كما كانت أول الزمان، ولذلك هي الأرض المباركة. الشاهد: فحرز عبادي إلى الطور. يخرج الله سبحانه وتعالى حينئذ يأجوج ومأجوج، لا يدان لأحد بقتالهم. هذا يا أخوان في فائدة، إن لو كانوا يخرجون في هذا الزمن اللي ماديات الحياة هي التي نعيشها الآن، سهل قتالهم ولا لا؟ بالقصف، بالطائرة، بالقنبلة النووية، ماديات الحياة. طبعا الآن يا أخوان كل العلماء حتى غير المسلمين يقولون هذه الطاقة ستنفذ، الطاقة ستنفذ، ويوم من الأيام البشرية هذه لن يكفيها، وبالتالي لن تكفيها الطاقة، وبالتالي سوف يعني يضعف استعمال الماديات تدريجيا حتى يعود الناس إلى كثير من الحياة البدائية. ما تنعدل بالكلية، ولكن لا تكون كثيرة باليد ومتناول اليد ومقدور عليها بتلك الطريقة، بحيث يمكن فيها مواجهة مثل يأجوج وماجوج. يعني ممكن يكون عندك سيارة لكن ما في بنزين، فتخش حق الحاجات الضرورية، وعندك حصان أو أجلكم الله حمار. نرجع إلى السياق، أنه لا يدان لهم بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني من كل ناشز من الأرض ينزلون على الناس. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفتهم وأنهم متوحشون جدا، ولهذا لا يمكن لأحد أن يقاتلهم. ثانيا عددهم كبير جدا جدا، والعلماء أصح الأقوال فيهم أنهم يأتون من المشرق، طبعا من نفس الجنس هذا الموجود الآن، الصين وكوريا واليابان، نفس الجنس هذا في المستقبل يتولد منهم ناس هم يأجوج وماجوج. لأن الحديث اللي يقول أنهم لا زالوا وراء السد ينقبون هذا ليس بصحيح، حديث ضعيف، لكن المهم يخرجون على الناس آخر الزمان ومن كل حدب ينسلون، ويحصر نبي الله عيسى بن مريم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم مثل 100 دينار لأحدكم اليوم، 100 دينار ذهب يعني. يعني حتى في روايات أخرى أنه من الجوع أوتار القسي القوس، أوتار القوس يأخذونه ويطبخونه ويأكلونه، لأنه من جلد ما في أكل. فيرغب عيسى بن مريم وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله عليهم النغف، النغف دود يكون في أنف الغنم وأنف الإبل، فيصبحون فرسا ميتة الرجل الواحد. فرسا يعني قتلى، سبحان الله، الله يرسل عليهم دود تأكل رقابهم، تأكلها من الداخل تنقرها تنقرها فيموتون كلهم ميتة الرجل الواحد. في سياق هذا الحديث جملة نسيتها، أنه فيمر أحدهم على بحيرة أولهم أوائلهم فيمر أوائلهم على 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 بحيرة طبرية فيشربونها حتى يمر آخرهم فيقول قد كان ها هنا ماء، يشربون البحيرة كاملة. وفي رواية أيضا ذكرها مسلم بالمتابعة أنهم بعدين يروحون إلى جبل الخمر في عند بيت المقدس، خمر يعني الأشجار مو خمر يعني، فيشوف يظنون أنهم هلكوا أهل الأرض كلهم لأن ما حد قدامهم، الناس هاربة منهم إلى الجبال وإلى الكهوف، فيقول قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، فيرمون بسهام إلى السماء فيرجع فترجع مخضوبة بالدماء من الله تعالى فتنة، يقول قتلنا أهل السماء. شوف الطغيان اللي فيهم. وقال العلماء هم يأجوج وماجوج من التأجج، فيهم تأجج فيهم يعني الطبيعة الغضبية غالبة عليهم يخرجون، وهذا آخر ما يخرج من شرور الطبيعة البشرية في آخر الزمان. المهم في رواية سبحان الله في صحيح مسلم أيضا فيها دليل عمليات الشهادية أن عيسى بن مريم يقول من يفدي نفسه ينزل يشوف شنو الأخبار لأنه نتنا من الجوع، فينزل رجل من أصحابه قد وطن نفسه على الموت، يعني خلاص هو إذا ما جئتكم معناه لحين موجودين، هذه عملية الشهادية ولا لا؟ عملية الشهادية وطن نفسه على الموت، إذا ما جئت عدم مجيئي هو الخبر، وإذا جئتكم بجيب لكم العلم معنا. فيأتيهم بالبشارة وأن الله سبحانه وتعالى هلكهم، فينزل عيسى بن مريم وأصحابه إلى الأرض فيجدون الأرض ملأ قد ملأها زهمهم ونتنهم تسومتهم يعني تنهم أعوذ بالله. فيرغب عيسى بن مريم وأصحابه إلى الله فيرسل الله يعني طيور كأعناق البخت طيور عظيمة فتأخذهم فتلقيهم إلى حيث شاء الله وتمطر السماء مطر لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيجعل الأرض كالزلفة يعني كالمرآة ينظف الأرض تنظيف سبحان الله. ويقال للأرض أخرجي ثمرتك وارجعي وردي بركتك، فالله سبحانه وتعالى الحين خلاص الحين ذهب الشر، المسيح الدجال هزم وياجوج وماجوج قتلوا، باقي عاد مرحلة من الخير الأخير والعلو لأهل الحق والدين في الأرض قبل قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام فتخرج الأرض بركتها حتى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمان ويستظلون بقحفها، يعني نجيب رمانة ما شاء الله كبرها القرطة ناكلها ونحطها كذا سويها خيمة حط فيها عمود ونقعد تحتها فالرمان سبحان الله. ويبارك في الرسل يعني الحليب حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئة من الناس، يعني أكبر من القبيلة لقحة واحدة نحلبها ما شاء الله ونحلبها القدور على قدور على قدور أكبر طاسة جيبها ما تخلص، وإن اللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، وإن اللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. شوف بركة ما يدلك سبحان الله على أن الأمر بيد الله، يقدر الله يبارك في القليل ويقدر الله سبحانه وتعالى يمنع البركة في الكثير. شوف الآن الناس عندهم أموال كثيرة ما فيها بركة. وبعد هذا العيش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عجز الأخرى عليه وسلم قال طوبى لعيش مع المهدي وعيسى بن مريم، لأن هذا العيش يكون فيه أيضا المهدي موجود وحكم بالشرع وعلو كلمة الإسلام وظهور البركة، ويضع قال الرسول صلى الله عليه وسلم توضع الأمنة على الأرض. ليش؟ لأن قيمة الشرع كلمة الله إذا قامت وعلت وضع الأمان سبحان الله، وتوضع الأمنة على الأرض حتى إن الذئب لا يرعى مع الغنم، الذئب هذا يرعى مع الغنم ما يقرب ولا واحدة، اللي تموت يأكلها أما يروح يعتدي لا سبحان الله. توضع الأمنة على الأرض ويعيش الناس أحسن عيشة، ثم عاد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يرسل ريحا طيبة تأخذ الناس من تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة، تهارج هرج امرأته أي جامعها يتهارجون هرائج هرج الحمر، يعني يتجامعون في الشارع مثل ما تفعل جلك الله الحمر، لأنهم كما في أحاديث أخرى أنهم لا يقال في الأرض الله خلاص، ويرفع كما في حديث أخرى يرفع العلم، يرفع المصاحف من الصدور القرآن كله خلاص، ما يبقى في الأرض إلا شرار الخلق. فالله سبحانه وتعالى كان لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لما بعثني الله أمر إسرافيل أن يلتقي مثل الصور، يعني كان الصور إسرافيل عليه السلام جالس والصور قدامه، لما بعث الله محمد أمره فأخذ الصور ووضع كذا، يعني قربت. شوف المشهد لازم تشعر به من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قربت أبي ينفخ، لأنه هو من يوم بعث محمد إلى اليوم كم عند الله؟ يوم ونص، يعني باكر تبي تنفخ يمكن، صح ولا لا؟ استعد، فأخذه لينفخ. فحينئذ عقب ما يبقى إلا شرار الخلق يأمر الله سبحانه وتعالى فينفخ في الصور، وحينئذ خلاص يأذن الله بخراب الدنيا والسماوات والأرض كما ذكر الله هذه المشاهد في القرآن. ثم يمكث 40، قال أبو هريرة 40 عاما، قال أبيت شهرا، أبيت يوما، أبيت الله أعلم 40 ما بين النفختين، ما في أحد إلا الله. فحينئذ الله تعالى يقول لمن الملك اليوم؟ فما حد يرد، فيقول الله لله الواحد القهار. ثم بعد هذه 40 يأمر الله إسرافيل أنفخ علشان نجمع الخلق للحساب. فلما ينفخ هذا تروح كل روح في جسدها، سبحان الله، كل روح في جسدها. لم يصح أنه يخرجون من الصور، لا هذا لم يصح، لكنه يعني الأرواح تخرج من الصور وتذهب إلى الأجساد، لكن بإذن الله تعالى كل روح ترجع إلى جسدها. وبعدين الله تعالى ينزل من السماء مطر فتنبت مرة ثانية الأجساد من تربة الأرض وتنشق القبور. طبعا هذا ليس الكلام بعد هذا من أشراط الساعة، وإنما عن قيام الساعة. وبهذا نكون انتهينا من الكلام على إشراط الساعة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يلا حط العشاء. الله حييكم، تعشوا تعشوا، الله حييكم. تبين لك